إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في الجملة الثانية من الجمل التي ذكرها ابن رشد رحمة الله عليه، والمتوفى عام 595 في كتابه بداية المجتهد، الجملة الثانية والمتعلقة بشروط الصلاة، والمتعلقة بشروط الصلاة. وهذه الشروط تدل على منزلة الصلاة وعظيم قدرها، فإنها هي العبادة الوحيدة التي يشترط لها مثل هذه الشروط، فلا يقربها العبد إلا على طهارة كاملة، أن يتطهر بوضوء أو غسل، وأن يكون طاهرا في ثوبه وبدنه وفي المكان الذي يصلي فيه، وأن يستقبل القبلة، وأن يستر العورة، وغير ذلك من الشروط التي تبين منزلة الصلاة وعظيم قدرها. وقد مر علينا في هذه الجملة، أي جملة الشروط حتى الآن، مر علينا شرطان. الشرط الأول هو دخول الوقت، والذي هو أعظم شروط الصلاة، والشرط الثاني هو استقبال القبلة. الآن يذكر لنا في الباب الرابع الشرط الثالث، وهو في ستر العورة، وما هو اللباس المجزئ لسترها في ستر العورة واللباس في الصلاة. فإن قال قائل: هل هناك فرق بين ستر العورة وبين اللباس في الصلاة؟ فالجواب نعم. ستر العورة، فأنت تحدد عورة الرجل وعورة المرأة ثم تسترها، تغطيها، لا تظهرها. وأما اللباس في الصلاة فهو يزيد على هذا، اللباس في الصلاة يزيد على مجرد ستر العورة، وهو الذي قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أنه يقال زينة الصلاة، يقال زينة الصلاة ولا يقال مجرد ستر الإيش؟ ستر العورة. فإذن هناك فرق بين قوله في ستر العورة وقوله واللباس في الصلاة. والعورة لغة هي النقصان والشيء المستقبح. العورة النقصان والشيء المستقبح، ولذلك يقولون كلمة عوراء يعني قبيحة، وسميت العورة عورة لقبح ظهورها، أي أن ظهورها مستقبح. والعورة يعني كما ذكر ابن القيم وغيره أن هناك عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. العورة خارج الصلاة تتعلق بالنظر، فإذا ثبت أن عضوا ما من الرجل أو المرأة عورة فلا يجوز النظر إليه، فعندنا عورة باعتبار الصلاة وعورة باعتبار النظر. باعتبار النظر فليس معنى أن المرأة تكشف الوجه والكفين في الصلاة هذا لا يعني أنك تنظر إليهما، فعندنا عورة في النظر وعندنا عورة في الصلاة. قال ابن رشد وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة، وقد عرفنا الفرق بينهم. قال الفصل الأول وهو ستر العورة، وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حكم ستر العورة، والمسألة الثانية في عورة الرجل، والمسألة الثالثة في عورة المرأة. قال اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، عندما يقال بإطلاق يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، ستر العورة فرض بإطلاق. واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، فلذلك يعني جعل ابن رشد في هذا الفصل ثلاث مسائل. هل الستر ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ثم حد العورة بالنسبة للرجل وحد العورة بالنسبة للمرأة. قال المسألة الأولى هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة، القول الأول قال وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة. المراد بالسنن هنا يعني الواجبات، وهذا من الاصطلاحات التي ينبغي ضبطها، فليس المراد هنا أنها من سنن الصلاة يعني أنها فيما يقابل المستحب، لا، وإنما السنة هنا بمعنى الواجب. وقد نبه على هذا يعني الدكتور الزاحم في صفحة 717، في صفحة 717 قال المراد بالسنة هنا الواجب، ولذا فإن كل من حكى قول المالكية في هذه المسألة فإنه ينسب لهم القول بالوجوب، ولذا فإن الخلاف بينهم وبين الجمهور ليس في الوجوب وإنما هو في الاشتراط. إذن هذا مما ينبغي التنبيه عليه، فإذن أنها من سنن الصلاة يعني من الواجبات، فيكون الخلاف بينهم وبين الجمهور ليس في كون الستر واجبا وإنما في كون الستر شرطا. قال: وذهب أبو حنيفة والشافعي وأيضا أحمد إلى أنها من فروض الصلاة، من فروضها يعني من شروطها. إذن هذا يبين هذا، فالفرض هنا في مقابل السنة يدل على أن السنة هنا إنما هي الواجب وليست السنة في اصطلاح الفقهاء. قال: وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا، هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ على الوجوب أو على الندب؟ قال: فمن حمله على الوجوب؟ قال: المراد به ستر العورة. قال: المراد به ستر العورة. واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كما رواه الشيخان كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا كان في الجاهلية، كانوا يطوفون عراة رجال ونساء، وتقول المرأة هذا، حتى نعرف يعني عظمة الإسلام وعفة الإسلام. فهذا كانوا في الجاهلية. فالعري الذي نراه في هذه الأزمنة ليس غريبا، فإن الشيطان واحد، فإن الشيطان واحد. قال: فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالذين يعني حملوا هذا على الوجوب قالوا المراد به ستر العورة، فيكون ستر العورة فرض. وقالوا إن هذه الآية نزلت لهذا السبب. قال: ومن حمله على الندب؟ قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، التي هي زينة يعني ريشة، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا إيش؟ هذا الفرض. وريشة، ريشة يعني الثياب الزائدة الزينة. قال: واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني فإذا سجدوا فتبدو عوراتهم. قال: ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. طبعا لا يخفى أيها الإخوة أن الاستدلال بمثل هذا في غير محله، فأين حال السعة من حال يعني الضيق؟ والإنسان إذا لم يجد ثوبا يواري عورته فهو يصلي على حاله، فهو يصلي على حاله. فإذا هذا في غير محل النزاع، وإنما هذا في حال الضيق وفي حال يعني قلة الثياب. قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي، لم يختلف في أنه يصلي. واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي. نعم. قالوا بالنسبة للطهارة يعني هذا في اختلاف يصلي ولا ما يصلي، وأما بالنسبة لمن لم يجد يعني ثوبا يواري عورته فهذا لم يختلف أنه يصلي. نعم، طبعا يريد أن شأن ستر العورة أخف من شأن الإيش، من شأن الطهارة. نعم، فإذا أيها الإخوة هذا بالنسبة لاختلاف العلماء، هل ستر العورة من الشروط أو من الواجبات؟ وطبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني يميل إلى مذهب مالك، وأن هذا من الواجبات، وأن هذا من الواجبات وليس من الفروض، ولا نوافق الشيخ الألباني على هذا، فإن قول الجمهور أن هذا من الشروط، ويستدلون على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا معناه أنها إذا لم تستر عورتها فصلاتها غير إيش؟ غير مقبولة، غير مقبولة يعني غير صحيحة. وأما الشيخ الألباني والشوكاني ومن تابعه يعني قالوا إن هذا يعني شرط بالنسبة للنساء. سبحان الله، الشرط واحد. فالمستفاد من هذا الحديث أنه إذا لم تستر العورة لم تقبل الصلاة، ولا فرق في هذا بين الرجال والإيش، بين الرجال والنساء. فإذا هذا بالنسبة لي لستر العورة، وحكمه هل هو من الشروط أو من الواجبات. المسألة الثانية، قال: وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي وأيضا أحمد في أصح الروايتين إلى أن حد العورة منه يعني من الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا هو نص الحديث: ما بين السرة والركبة عورة. ففيه أن السرة والركبة لا يدخلان في العورة، إلا إذا تفقه متفقه وقال يعني أن هذا من باب حماية الحدود، فإنه إذا كشف السرة وكشف الركبة فيوشك أن يكشف ما بينهما. فلو قال يعني قائل بأن يعني السرة والركبة يعني يدخلان من أجل حماية الواجب والفرض فلا بأس، لكن نص الحديث هذا، نص الحديث يدل على هذا. وأذكر أن هناك آثار عن الصحابة تبين أن الركبة والسرة ليستا داخلتين في حد العورة بالنسبة للرجل، ولعلنا نذكر شيء من هذا من عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإنه طبعا تعرض لمسألة يعني ستر العورة في الثمر المستطاب من صفحة 247 إلى ما بعدها في بحث طويل. فإذا ما بين السرة والركبة. قال: وكذلك قال أبو حنيفة، وكذلك قال أبو حنيفة، أي أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فإذا نرى أن الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وإن كان طبعا هناك يعني خلافات يسيرة، لكنهم متفقون على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قال: وقال قوم، هذا هو القول الثاني: العورة هما السوءتان فقط من الرجل. العورة السوءتان، القبل والدبر. تقول: وكان منهم الشيخ الألباني أولا. الشيخ الألباني ظل يعني ردحا من الزمن على هذا القول لكنه تحول. فقوله في الثمر المستطاب هو هذا القول، العورة السوأتان فقط، ولكنه في الإرواء وتحت السلسلة الصحيحة 1687، طبعا الإرواء 271 و247 وتحت السلسلة الصحيحة 1687، يعني صحح حديث الفخذ عورة، وذكر الشيخ هناك أن العورة ما بين السرة والركبة. فإذا هذا كان قول الشيخ يعني قديما أنهما السوأتان فقط. نعم. ونقل أيضا يعني تفصيل ابن القيم أن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة ايش مخففة. فالعورة المغلظة السوأتان، وما عداهما فتكون عورة مخففة، إلا أن الكل عورة يجب ايش يجب ستره. وما فائدة التقسيم إلى مغلظة ومخففة؟ يعني أن المخففة الإنسان إذا احتاج إلى كشفها في بعض المواطن فإذا لا بأس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كشف عن فخذيه في بعض المواطن. فربما يكون هذا للحاجة، ففائدة التقسيم إلى مغلظة ومخففة أن المخففة يجوز كشفها للحاجة بخلاف الإيش بخلاف المغلظة فلا تكشف إلا للضرورة. نعم. قال وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما حديث جرهد، حديث جرهد هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 269، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. الفخذ عورة هذا حديث جرهد لإرواء 269، ويضم إليه ما بين السرة والركبة عورة، هذا في الإرواء 271. فإذا هذا قسم، الفخذ عورة ما بين السرة والركبة عورة، هذا قسم. قال والثاني يعني الذي يعارضه حديث أنس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسر عن فخذه، حسر غير حسر، حسر بيكون عن قصد، أما حسر عن غير إيش عن غير قصد، حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. الذي في البخاري أيها الإخوة أن هذا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فرسه، يعني لما رجع من خيبر وأسرع فحسر عن إيش حسر عن فخذه، لكن كونه صلى الله عليه وآله وسلم يعني حسر عن فخذه مع أصحابه هذا ثابت في أحاديث أخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته فدخل أبو بكر وهو حاسر عن فخذه فبقي على ما هو عليه، ودخل عمر فبقي على ما هو عليه، فلما دخل عثمان غطى، فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حائط وفيه بئر وجلس على إحدى حافتي البئر، وأيضا حسر عن فخذه، وكان حاجبه أبو موسى الأشعري. فجاء أبو بكر يستأذن فقال إذن له بشره بالجنة، جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر يستأذن فقال إذن له بشره بالجنة، فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجاء وجلس على الجانب المقابل. لما جاء عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فخذه. فإذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وفي المقابل حسر عن إيش؟ عن فخذه. فمن أجل هذا حصل هذا الإيش؟ حصل هذا التعارض. قال البخاري وحديث أنس أسند، أسند يعني إيش؟ يعني أقوى من ناحية السند، أقوى من ناحية السند من حديث جرحد. قال وحديث جرحد أحوط، هو صح أقل في الصحة لكن الأحوط العمل به، هذا معنى إيش؟ أحوط. نعم. قال وقال بعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ. فإذا استثنى إيش؟ الجزء الذي يعني من وسط الإنسان إلى إيش؟ إلى سرته. فإذا هذا قول يعني قول ثالث. نعم. وطبعا أيها الإخوة الجمع بين هذه الأحاديث أن القول مقدم على الفعل، هذا هو الأصل. إذا تعارض حديث قولي الفخذ عورة مع حديث فعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، فنقدم القول على الإيش؟ على الفعل. لماذا؟ لأن القول قاعدة عامة وتشريع للأمة، بخلاف الفعل فقد يحتمل عدة احتمالات، قد يحتمل الخصوصية، قد يحتمل الحاجة. والإنسان إذا احتاج أن يخالف الحديث القولي إذا احتاج يخالف، فاتقوا الله ما استطعت. وأما القول فهو يعني حكم عام وتشريع عام، فإذا هو الأصل، هو الأصل. فنخلص من هذا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قال المسألة الثالثة وهي في الثمر المجلد الأول 298 عورة المرأة. قال وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، ما خلا الوجه والكفين. طبعا هذا قال به مالك والشافعي، وطبعا أكثر العلماء. نعم. طبعا هذا على الأصل أنها العورة بصفة عامة، لكن هي ما في اختلاف بالنسبة للمرأة، ما في اختلاف يعني بين العورة خارج الصلاة والعورة داخل الصلاة. وأما بالنسبة للرجل فطبعا يختلف الأمر، فإنه عند الإمام أحمد أنه لا بد من ستر أحد الإيش؟ أحد العاتقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالإمام أحمد عمل بهذا في الفرض، في صلاة الفرض، فالذي لا يستر أحد المنكبين عند الإمام أحمد صلاة فريضة تكون هذه الصلاة باطلة، تكون هذه الصلاة باطلة. وأما نعم، وأما بالنسبة للمرأة فليس هناك يعني فرق. قال وذهب أبو حنيفة علاوة على الوجه والكفين أن قدمها ليس بعورة، يعني مع الوجه والكفين. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة. فهذا رد قوي على أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال: لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة. هذا ذكره الزاحم صفحة 734. فإذن هذا القول الثاني. طيب القول الثالث، نعم القول الثالث مش مكتوب عندك، اكتبه، استدركه هنا أيضا الزاحم. فبعد ليست بعورة القول الثالث: وذهب أحمد في المشهور وداود إلى أنها كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها. الرابع، أي طبعا. وذهب أبو بكر ابن عبد الرحمن، أبو بكر ابن عبد الرحمن هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو من الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 من الهجرة. وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة. طبعا بالنسبة لإمام أحمد الذين نقلوا مذهبه كابن قدامة وغيره، يقول مراد الإمام أحمد كلها عورة يعني خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا يختلف المذهب أنه يجوز لها أن تكشف وجهها. فهذا مما ينبغي التنبه إليه. فإذا قول أحمد إلى أن المرأة كلها عورة هذا يعني خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلها أن تكشف وجهها. قال في المغني: لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. فإذن هذا في المغني. قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة نعم. فإذن هذه أربعة أقوال. قال: وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، إلا ما ظهر، يعني هل هذه أعضاء، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ ما لا يملك ظهوره كالزينة الظاهرة من الخارج، هل هي الزينة الظاهرة ولا أعضاء؟ قال: فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة، قال: بدنها كلها عورة حتى ايش؟ ايش عندكم؟ حتى ظهرها. طبعا المراد حتى وجهها، احنا بنتكلم في الوجه والكفين. نعم. قال: واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويذكر طبعا عن عبيد السلماني أنه يعني أدنى الجلباب وأظهر إيش عينا واحدة، فيستدلون بهذه الآية، مع أن هذه الآية عند التأمل يعني لا تخالف الآية الأولى، يدنين عليهن من جلابيبهن، فتدني يعني الجلباب على رقبتها وعلى جيبها، فليس في هذه الآية الثانية أنها لا تكشف وجهها، علاوة على أن ابن عباس ثبت عنه بإسناد صحيح في تفسير قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكف. ومن أراد الزيادة والتحقيق في هذا الأمر فيرجع إلى كتاب الجلباب للشيخ الألباني رحمة الله، يعني جلباب المرأة المسلمة. فالمهم أن من قال إن المراد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما لا يملك الإنسان أن يعني يتحكم فيه، مما لا يتحكم فيه الإنسان. فإذا قال المرأة كلها عورة. قال ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج، قال بدليل أن المرأة يعني لا تستر وجهها ولا كفيها في الإيش في الحج. نعم، طبعا بالنسبة للموضوع يعني النقاب وهل هو يعني واجب ولا مستحب، طبعا هذه مسألة أيضا يعني بحثها الشيخ الألباني في كتاب الجلباب، وذكر أن قول الجمهور يعني أن المرأة لها أن تظهر الوجه والكفين، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن ينظر إليهما إلا عند الحاجة. وأما ما جاء عن نساء الصحابة أنهن كنا يغطين وجوههن فهذا كله محمول على الاستحباب. ذكر الشيخ ما يقرب من 20 أثر عن الصحابيات أنهن كنا يغطين وجوههن، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب. فللنساء فيهن أسوة حسنة تغطي، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفساد. نعم، طبعا هنا ذكر أيضا الشيخ الزاحم صفحة 724 موضوع التعري في الخلوة. التعري في الخلوة، ربما إنسان يدخل حجرته ويغلق الباب على نفسه وخلى، فهل هذا يجوز؟ فقال لا يجوز للإنسان أن يتعرى وإن كان خاليا لا يراه أحد من الناس. قال لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. وأيضا في لفظ آخر الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نعم. وأما حديث إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم، هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 64. فإذن هذا مما ينبغي أيضا التنبيه عليه في موضوع التعري. قال الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. طيب هنا أيضا قال عورة الحرة خارج الصلاة بحضرة الرجال الأجانب، فذكر لنا هنا يعني قال منهم من قال جميع جسدها عورة إلا الوجه والكفين، ومنهم من قال جميع جسدها عورة، وهو المشهور عند الحنابلة، وبه قال بعض الشافعية. وطبعا الشيخ هنا طول وأورد كثير من الآثار ويستدل بها على وجوب الإيش، على وجوب تغطية الوجه، وطبعا الاستدلال بها على وجوب التغطية فيه ما فيه، نعم، لأن طبعا الأصل في هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين، نعم. قال أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسن على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، اشتمال الصماء من اسمها صماء، أن الإنسان يأتي بثوب ويلف نفسه بحيث ما فيها إيش، ما فيها مخرج لإيش، ليديه، فلا يمكنه أن يركع أو يسجد، هذا الصماء منهم فسرها هكذا، ومنهم من فسرها أنها لبسة معينة من شأنها يعني انكشاف العورة فيها. فعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء، فهذا من اللباس الذي لا يجوز هيئة. ولذلك نحن نقسم اللباس في الصلاة إلى إيش؟ إلى ما يمنع مادة وما يمنع هيئة. ما يمنع مادة كلبس الإيش؟ الحرير مثلا، هذا يمنع مادة، وما يمنع هيئة، تكون مادة اللباس يعني جائزة ولكن الهيئة غير جائزة، كاشتمال الصماء. ثم فسرها فقال وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الصواب أن يشتمل، لأن الاحتباء سيأتي، أن يشتمل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني يلف نفسه في ثوب وهذا الثوب ليس على إيش؟ على أحد عاتقه، فإن هذا مظنة الإيش؟ مظنة السقوط. أن يشتمل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ثوب واحد صلى متوشحا به، متوشحا به يعني جعل منه على إيش؟ على كتفين، الطرف الأيمن على الكتف الإيش؟ الأيسر، والطرف الأيسر على الكتف الإيش؟ الأيمن، حتى يكون على الكتفين، صلى متوشحا به ملتحفا به. فإذا المتوشح ملتحف كله بمعنى واحد، فإذا هذا اشتمال الصماء، أن يشتمل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، فسواء كان الثوب على بدنه كله أو كان كالإزار وهو عرض لانكشاف عورته فإذا هذا كله يمنع. والحاصل أيها الإخوة سواء سميناها اشتمال الصماء سميناها بأي اسم، المهم أنه لا يلبس لبسة يترتب عليها انكشاف إيش؟ عورته. هذا هو الضابط، وهذا الضابط الحمد لله يعني ذكرناه من مدة عن الحافظ ابن حجر، وهو يدل يعني الأحاديث تدل على هذا. ثم وجدنا ابن رشد يعني ذكر مثل هذا. فالإنسان عندما يجد العلماء يعني يتواردون على شيء واحد فالإنسان يطمئن إليه. يقول وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، فما يصل إلى هذه النتائج إلا عالم متبحر. إيش المقصود من اشتمال الصماء؟ هل الإنسان يقف على مجرد صورة اللبس؟ لا، وإنما أي لبسة يكون من شأنها انكشاف العورة فهي ممنوعة. قال سد ذريعة ألا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات وإن لم تنكشف عورته. شوف كيف يعني ممكن واحد يشتمل الصماء وما يكون عرضة لانكشاف العورة، فيجوز أن الإنسان يصلي مع أنه مشتمل الصماء. إذن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الصورة، وإنما أراد المعنى، وإنما أراد الأثر المترتب. ولذلك يقول ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات، ضف عندك الواو، ها، وإن لم تنكشف عورته. قال وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. يقول يعني إلا أهل الظاهر، فإنه يعني إذا صلى مشتملا للصماء حتى وإن لم تنكشف عورته فيلزم أهل الظاهر أن يقولون صلاته إيش؟ باطلة. قال واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لأن طبعا في ناس كانوا يجادلون في هذا. تعرفون قصة جابر بن عبد الله لما زاره يعني جماعة وثوبه على المشجب، الشماعة اللي بتكون هذه لها مفرع، ثم قام يصلي في ثوب واحد مع أنه عنده إيش؟ عنده ثوب آخر. فلما انتهى من صلاته جاءه إنسان سأله ليش أنت صليت في ثوب واحد وثوبك على ليش؟ على المشجب. قال ليراني الأحمق مثلك. الأحمق اللي مثلك يشوفني فايش؟ فيتعلم أنه يجوز الصلاة في الإيش؟ في الثوب الواحد. نقول الصلاة في ثوبين، وأن الإنسان يتزين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن إيش؟ أن يتزين له. لكن نحن نتكلم في المجزي، فيجزئ الرجل أن يصلي في ثوب إيش؟ في ثوب واحد. ممكن واحد يقوم يلبس قميص ولا في سراويل ولا في فانيلا ولا في أي شيء، ثوب واحد يكفي، المهم أنه لا تنكشف عورته. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل أن يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان، هذا رواه الجماعة إلا الترمذي. فإذا الآن بالنسبة لللباس في الصلاة، أول شيء ماذا؟ ها؟ هيئات اللباس، هذه واحد. طيب الشيء الثاني ها؟ الصلاة في الثوب ليش؟ ثوب الواحد. قم اشرب ماء يا موسى ما تزعجنا بالكحة. شفاك الله وعافاك، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاك به. الكحة مزعجة. الكحة ممكن ما تنيم واحد في الليل كامل، ليلة كاملة واحد بكح في البيت ما تنام. نعم. قال: واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، هذه الثالثة، مكشوف الظهر والبطن يعني يصلي في الإيش؟ ها؟ في الإزار. خالف الجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، طالما أنه متزر لغاية السرة خلاص يصلي، هذا قول الجمهور. قال: وشذ قوم، هذا القول الشاذ الذي حكم عليه ابن رشد بالشذوذ، هذا قال به الإمام أحمد في صلاة الإيش؟ في صلاة الإيش؟ الفرض. قال: وشذ قوم فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والجمهور يحملون هذا النهي على الإيش؟ على الكراهة، يقولون هذا يكره. وأما الإمام أحمد فحمله على الشرطية، والشرطية أيها الإخوة يعني كما نقل الشيخ الألباني عن الشوكاني وأظنه في إرشاد الفحول، الشرطية لا بد أن ينص عليها أو ينفى العمل لعدم وجود الشرط. وذكر شيئا ثالثا، فإن الشرط حكم إيش؟ حكم وضعي ولا تكليفي؟ ها؟ تعرفون الفرق بين الوضع والتكليفي؟ الأحكام التكليفية الخمس: الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه. أما الأحكام الوضعية اللي هي إيش؟ الشرط والمانع، الصحيح والفاسد، وإيش؟ ها؟ نعم. والرخصة والعزيمة، هذا كله من الأحكام الإيش؟ من الأحكام الوضعية. فدليل الحكم الوضعي يعني يكون عزيزا، لا بد الإنسان إذا قال إن هذا شرط، إن هذا مانع، إن هذا صحيح، إن هذا فاسد، فلا بد أن يكون عنده دليل إيش؟ دليل صريح، وليس مجرد النهي يدل على إيش؟ يدل على الشرطية. نعم. فإذا الإمام أحمد استفاد من هذا النهي أن يعني وضع أو ستر أحد العاتقين هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. قال: وتمسك بوجوب قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والجواب على الإمام أحمد أن الزينة منها ما يكون شرطا ومنها ما يكون مستحبا وتحسينا. نعم. خذوا زينتكم يعني الزينة الكاملة، فهذه منها ما يكون شرط وهو ستر ما بين السرة والركبة، ومنها ما يكون يعني زينة وريشا كما قال الله تبارك وتعالى. فإذا هذا بالنسبة للإزار. طيب لو واحد صلى بالفنلات المحملات هذه، ما هذا على عاتقه منه شيء، ومع ذلك الحنابلة يعني منعوا من هذا الصلاة بالحبل، نصوا عليه. نعم. قال: مرعي في غاية المنتهى وشرط في فرض رجل بالغ مع ستر عورته ستر جميع أحد عاتقيه بلباس لا حبل، بلباس لا حبل. قال ولو وصف البشرة، يعني حتى لو وصف البشرة فيجوز، المهم أنه لا يكون حبلا. فمن أجل هذا الاختلاف الإنسان يتجنب هذا، طالما أن الله عز وجل وسع، فكما قال عمر إذا وسع الله فإيش فوسعوا، إذا أوسع الله عليكم يعني في الألبسة فوسعوا على أنفسكم. فالإنسان يعني يتجنب هذا، ويش الداعي أن الإنسان يقوم يصلي بإزار وهو قادر على أن يرتدي. وكذلك الصلاة بالبنطلون، واحد يصلي بنطلون ويرفعه إلى إيش إلى سرته، نفس الحكم. قال واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة، هذا بالنسبة لي لباس المرأة، أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. والدرع هو القميص، مثل القميص هذا، الدرع قميص وخمار، خمار يغطي إيش يغطي رأسها ويتدلى حتى لا يظهر شيئا من عاتقيها ولا من صدرها. نعم، هذا الخمار، ليس الخمار الذي يلف فقط على الرأس وينزل على العنق وبعدين الكتفان ظاهران، هذا ليس حجابا. الخمار يكون على الرأس وبعدين يتدلى بحيث أنه لا يجسم إيش العاتقين ولا الصدر. نعم، فهذا هو اللباس في الصلاة. وللأسف يعني كثير من النساء لا يتنبهن لهذا، تأتي بالخمار الذي على الرأس اللي هو الملفوف هذا الصغير، بعدين تغطي إيش تغطي عنقها، بعدين بينزل هكذا منحني فيبقى الكتفان إيش ظاهران. فهذه ما سترت، هذه ما سترت حتى الوحدة، هذا حق الله عز وجل. أيوة، يعني ستر العورة بالنسبة للمرأة ليس من حق، إن هذا حق الله عز وجل. فلا فرق بين حالة الظهور أمام الرجال وإذا كانت إيش وحدها. فيقول درع وخمار، ولذلك النساء يتنبهن لهذا. قال لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. تقول هذا ضعيف، في الإرواء 274. وقال في تمام المنة لا يصح إسناده لا مرفوعا ولا موقوفا، لأن مداره يا إبراهيم على أم محمد ابن زيد وهي مجهولة. وين طلاب العلم؟ وين الآن؟ نحن بالكاد نقول إن الشيخ الألباني صح أو ضعف، لكن ما نعرف العلة. فلو أمامك واحد قوي مجادل قوي أعلم منك يفحمه ويغلبه، بخلاف ما تكون تعرف الهاش تعرف العلة، تقول هذا حديث ضعيف فيه أم محمد بن زيد وهي مجهولة، فإذا تسكتهم. فصح إن أنت ترجع للشيخ الألباني، لكن ترجع للشيخ الألباني وتقرأ البحث وتفهم حتى يكون عندك يعني قوة في النقاش. نعم، هذا في صفحة 161. كذلك ضعفه الشيخ في ضعيف أبي داود برقم 99. نعم، لكن ليس معنى هذا أن هذا الحديث ضعيف إن خلاص إن المرأة تصلي في غير هذا. نقول المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والتي تجسد كتفيها هذه ما سترت، كهؤلاء الناس الذين ابتلوا بالصلاة في السراويل هذه، ويريد كانت سراويل يعني سراويل فضفاضة، وإنما سراويل تجسم العورة فهؤلاء ما ستروا العورة، ما ستروها، بل ربما أحيانا تجد القميص يعني بالكاد يصل إلى حزام البنطلون، فإذا ركع أو سجد ها ينكشف من خلفه. فسبحان الله، يعني هذا شيء، اللهم إلا يكون مالكية ما يقول لك هذا يعني ستر العورة إنما هو واجب وليس بشرط، فلا تعرفهم هذا الكلام. نعم، إيه طبعا صلاة باطلة على قول الجمهور. نعم، قال ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يكفيها إلا بخمار. وما هو الخمار؟ الخمار في اللغة وفي عرف الصحابة هو هذا، إن غطاء الرأس الذي يتدلى ويستر ليش؟ ويستر يعني المنكبين والصدر. قال وهو مروي، طبعا هذا الحديث حديث صحيح في الإروامية 96، لا يقبل الله صلاة حائض، حائض بمعنى ايش؟ ها؟ بالغ، نعم، ولا الحائض ما تصل. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده. صحيح، يعني إن انكشف شيء من العورة تعيد سواء كانت في الوقت أو بعد ليش؟ قال إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط، وهذا مما يدل على إن الواجب عنده ليس أي واجب، لو كان مجرد واجب ما أمرها بالإيش؟ بالإعادة في الإيش؟ في الوقت. فالفرق بين مالك والجمهور أن الجمهور يقولون تعيد في الوقت وبعده، وأما مالك يقول تعيد في الإيش؟ في الوقت. المسألة التي بعد ذلك فيما يتعلق باللباس في الصلاة، يعني بالنسبة للأمة، قال والجمهور على أن الخادم الأمة يعني ليس الخادم الحرة، على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. تقول عمر رأى أمة متقنعة، متقنعة يعني مغطاة كالحرة يعني، فقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. هذا إسناده صحيح كما في الإرواء 1796، وهناك آثار أخرى في ذلك عن عمر وهي صحيحة. فلما عمر يعني ضرب هذه الأمة، فالجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدم، لكن عمر إنما ضربها على التشبه بالحرائر إيش؟ خارج الصلاة، وأما الصلاة فهي إيش؟ فهي حق الله تبارك وتعالى. فيبدو أنه لا فرق في هذا بين الأمة والإيش؟ وليش والحر. فيجب على الأمة أن تستر كما تستر ليش الحر، وأما بالنسبة لخارج الصلاة فإذا تكشف تمييزا لها عن ليش عن الحر كما فعل عمر رضي الله عنه. فالحاصل أن الجمهور استدلوا بأثر عمر، وعمر ليس في ليش، وأثر عمر ليس في الصلاة. قال وكان الحسن البصري، وهذا القول الثاني المخالف للجمهور، يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. ف فإذن أيها الإخوة لا زال الخلاف بين العلماء قديما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسمه. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يحسم الخلاف، لا يمكن. الله عز وجل له حكمة في هذا، نعم، حتى يكون هناك عالم ومتعلم، الله عز وجل له حكمة في هذا. فلا زال الخلاف يعني من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، حتى الإنسان يدعو ويقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وإلا لو كان كل شيء واضح بدون خلاف خلاص ما في فائدة أن احنا اللهم اهدني لما اختلف فيه، لأن ما في خلاف. فالواجب على الإنسان تجاه الخلاف أولا أن يتسع صدره، والشيء الثاني أن يتعلم، مو مثل كثير من الناس كلما سمعوا خلافا يعني يتشككون ويترددون ويقولون يعني معشر المطوع حيرونا وأتعبونا. نقول هذا خلاف ثابت موجود من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى، نعم. إذا كنا نحن فيما بيننا نختلف في فهم الكلام، ربما أنا أقول لك شيء وأنت تفهم منه شيء، إن كان مثلا يعني موظف عند مدير في شركة، المدير يقول له افعل كذا، يفهم شيء ويذهب يسوي خلاف ما أراد الإيش، ما أراد المدير، فهذا لا بد منه، هذا لا يخلو منه بشر. فإذا الواجب تجاه الخلاف أول شيء الإنسان ينشرح صدره ويتسع صدره للخلاف، والشيء الثاني أن يتعلم حتى يعني يقرب من القول الإيش، من القول الصواب. قال وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ والأصل ماذا؟ الأصل التناول، إلا ما دل عليه الدليل. التناول يعني أن الخطاب يتناول الأحرار والإيش والعبيد، هذا هو الأصل، إلا ما دل عليه الدليل. كما نقول الأصل أن الخطاب يتناول الرجال والإيش والنساء، إلا ما دل عليه الدليل أن هذا، أن المرأة تختلف عن الرجل في هذا. قال واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، هذه مسألة أخرى. فكل هذا أيها الإخوة كل هذا داخل في اللباس، في الإيش، اللباس في الصلاة. في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم، هذا القول الأول، لكن اكتبوا لأن طبعا هذا فيه نقص ويسبب خلل يعني. فقال قوم، انت عندك ايش؟ تجوز؟ لا، الصواب لا تجوز. فقال قوم لا تجوز صلاته فيه، اكمل، فإن صلى فيه صحت صلاته، وبه قال الجمهور. مرة أخرى، فقال قوم لا تجوز صلاته فيه، فإن صلى فيه صحت صلاته، وبه قال الجمهور. فإذا ما هو قول الجمهور؟ لا يجوز الصلاة في إيش؟ في ثوب الحرير، لكن إن صلى صحت إيش؟ صلاته. طبعا يقول مع التحريم، مع تحريم لبسه، لكن صلاته ايش؟ صحيح، لان ما يجوز للرجل لبس الحرير. طيب، قال وقال قوم، هذا الثاني، لا تجوز ولا تصح، وبه قال احمد. فاذا الفرق بينهما في ماذا؟ في الصحة، والاتفاق بينهما في ماذا؟ في عدم الجواز، نعم. قال القول الثالث، وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت، قالوا لا يجوز أيضا، ها، لكن يعيد في الإيش؟ يعيد في الوقت. وبه قال مالك. فإذا هذه يعني ضبط الأقوال في هذه المسألة كما ذكرها الزاحم في صفحة 748. قال: وسبب اختلافهم في ذلك. والحقيقة أن هذا موضوع يحتاج ضبط. ماذا لو ارتكب الإنسان نهي في الصلاة؟ تقول: ننظر إلى هذا النهي، هل هو يتعلق بذات الصلاة ولا يتعلق بشرط من شروطها ولا غير ذلك؟ وقد ذكر ابن رجب في ذلك 4 صور في قواعده في القاعدة 9، وأنا مش هستعجل وأذكرها هذه المرة لأنها تحتاج يعني تفصيل وهي نافعة جدا. فالآن هل هذا النهي الذي ارتكب هل هذا نهي في الصلاة ولا في شيء يتعلق بشرطها؟ لا هو في الصلاة ولا هو في شرطها، لأنه ستر، صح؟ لا في الصلاة، النهي هذا لا في الصلاة ولا في شرطها لأنه ستر، وإنما في إيش؟ في شيء يتعلق بشرطها. هذه الصورة الثالثة عند ابن رجب. فإذا دوما ننظر هل النهي موجه للصلاة؟ فلو الإنسان خالف، لو لا تصلوا مثلا عند طلوع الشمس، هذا نهي متعلق بالصلاة، فالذي يصلي عند طلوع الشمس التطوع صلاة باطلة. فأحيانا يكون نهي موجه للصلاة، أحيانا يكون موجه أو يتعلق بشرط من شروطها، وأحيانا يتعلق بشيء يتعلق بشرطها. فهنا هذا من هذه الصورة الثالثة، يقول: وسبب اختلاف في ذلك. هل الشيء المنهي عنه مطلقا مطلقا منهي عنه مطلقا مطلقا يعني ايش؟ يعني ما عرفنا هل هو في الصلاة ولا في غيرها ولا في شرطها، نهي عنه مطلقا، وهو لبس الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، هذا نهي عنه مطلقا، يعني في الصلاة وفي غير الايش؟ وفي غير الصلاة. هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ قال: فمن ذهب إلى أنه شرط قال: إن الصلاة لا تجوز به، وهو قول أحمد. ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما، لأن لبس الحرير هو مأثوم سواء خارج الصلاة أو إيش؟ أو في داخل الصلاة. صحيح قد يكون في الصلاة زيادة إيش؟ إثم، لكن هل هذا يبطل الصلاة؟ قال: ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال: ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. قلوا ليس هذا مثل الإيش؟ مثل الطهارة التي هي شرط. قال: وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة. واحد غصب دارا ويصلي فيها، غصب دارا ويصلي فيها، هل النهي متوجه للصلاة؟ لا، لشرطها لا، وإنما لشيء يتعلق بشرطها وهو مكان الصلاة. قال: والخلاف فيه مشهور. تذكرون إن شاء الله قبل أن ندخل في الباب الخامس أن نذكر لكم هذه القاعدة، تقول: انظر قواعد ابن رجب القاعدة 9. أن تراجعوا القاعدة وتجهزوا عشان لما نعرض عليكم الصور 4 يعني تستوعبونها. وابن رجب رحمة الله عليه معروف يعني في ضبط مسائل العلم والتأصيل لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في سؤال بسرعة لأن الوقت خلاص. نعم. نعم.
شيخ تراجع قول ما ذكرته، هل الذي ذكرته هو ستر غلظة أم ذكر الركبة؟
لأن هو الشيخ الأول ما كان يضعف حديث الفخذ عورة، فكان يرى أن العورة بس السوأتان، وبعدين صححه في الإرواء، فصار يقول أن العورة ما بين السرة
والركبة.
في المقدمة
نفس ذكروا أن هذا كتبه قديما.
نعم.
فهل نعم. فبعد ذلك تراجع ذكر هذه المسألة.
نعم نعم. تفضل يا أخي. نعم. الحاجة والضرورة. الضرورة أشد من الحاجة بلا شك. الضرورة يعني لابد الإنسان يفعل المنهي، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا ما أكل هيموت. وأما الحاجة أقل منها، الإنسان يعني مع وجود الحاجة قد يتحمل، أما الضرورة ما يتحمل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.